وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين، وما زال الكلام في باب ما جاء في الرقى والتمائم. بعد ذلك أقسام التعلق بغير الله، أقسام التعلق بغير الله. أبدأ. أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله. مثال ذلك تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. شرك أكبر مخرج عن الملة، ده بالقول ولا بالقلب؟ طب لحظة واحدة معلش، طولوا بالكم خلاص؟ ايش عرفك؟
لما
دخلت قلبه؟
لا.
الله يبارك فيكم يا مشايخ، انتبهوا وأرجو كل أخ فينا مشكلة عليه شيء خاصة في أمور التكفير وإقامة الحجة والتكفير بالقول دون النظر في القلب وبالفعل دون النظر للقلب، المسائل دي من المسائل الخطيرة. لعلي وأنا أتكلم أخطأت، هذا وارد بل احتمال كبير. فإن شك فإن حك في صدرك شيء قل لي عم استنى بقى، وليس عندي مانع قط أن نقضي اليوم كله في تقرير مسألة واحدة بحيث نخرج ونقفل الباب. يعني قضية الحاكمية بعد أن ننتهي قفلنا الباب فيها خالص، ما عادش ينفع الكلام فيها كلمة وخلاصنا، بأن فترة طويلة بنتكلم فيه واخدين بالكم، لكن أمور تعدى عليك ما تركهاش. هنا الشيخ بيقول إيه؟ مثل تعلق عباد القبور بما فيها بمن فيها عند حلول المصائب، إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. طيب النوع الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح. طيب إيه معنى سبب شرعي؟ دل الدليل الشرعي على كونه سبب، مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. طيب الثالث دليل أيضا نحن بنقوله الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سبب فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. وصح أخوانا الأنواع الثلاثة. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل. وجاء في الحديث من تعلق ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه بحيث ينزله خوفه ورجاؤه وأمله به، وليس كذلك من علق. وقوله إذا كان المعلق من القرآن، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ده كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الشرح قوله إذا كان المعلق من القرآن إلى آخره، إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة، كما لو كان القرآن دواء حسيا بوجهة من جوزه. ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به، فلا نتجاوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد، فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود: ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض، بخلاف النفس على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. ولهذا نقول الأقرب أن يقال أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن، كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء. وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره، وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال إنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. واضح كلام الشيخ؟ يبقى الشيخ من ورعه توقف احتراما لاختلاف السلف، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعوذ أبناءه بالتعوذات الشرعية، ومن لم يعقل من بني كتبها وعلقها له، هذا فعل صحابي، واخد بالك؟ ومعه دليل على الإجمال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، واخد بالك؟ ولكن العلامة العثيمين قال إذا تضمن محظورا كأن يمتهن أو يبال عليه أو يستغنى به عن القراءة المشروعة، في هذه الحالة انتقل الوصف إلى الحرمة لا للفعل بل لما تعلق به من إيه؟ من محاذير. قوله التي تسمى العزائم أي في عرف الناس، وعزم عليه أي قرأ عليه، وهذه عزيمة أي قراءة. وقوله وخص منها الدليل ما خلا الشرك أي الأشياء الخالية من الشرك فهي جائزة، سواء كان مما ورد بلفظه مثل اللهم رب الناس أذهب الناس أشفي أنت الشافي، أو لم يرد بلفظه مثل اللهم عافيه اللهم اشفيه. وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة، مثل يا جني أنقذه ويا فلان الميت اشفيه ونحو ذلك. يقصد الشيخ بالشرح إيه؟ قول شيخ الإسلام والرقى، وهي التي تسمى العزائم أي القراءة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني الرقى نوعين فيها شرك هذه لا تجوز، خالية من الشرك فهذه إن شاء الله جائزة بشروط سوف تأتي. قوله ورخص فيها رسول صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قوله من العين والحمى سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. العين اللي هي الحسد، والحمى اللي هي قرصة النملة أو العقرب أو الحي. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين، العين والحمى، لكن ورد بغيرهما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى وغيرهما عام، ويقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا استرقاء إلا من عين أو حمى، والاسترقاء طلب الرقية، فالمصيب بالعين وهو العائن يطلب منه أن يقرأ على المعيون، وكذلك الحمى يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه لأنه مفيد، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. طيب، أما إذا فعل الإنسان مع نفسه ورقى نفسه من غير عين أو حمى فهذا لا بأس به، كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للفهم ده كويس يا إخوان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، قال العثيمين أي الإنسان لا يطلب من غيره أن يرقيه إلا من عين أو حمى. أما هو حب يرقي نفسه من غير أي عون له أن يفعل ذلك كما كان يسلم يفعله قبل أن ينام. شروط جواز الرقية: الأول ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. الثاني ألا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تلوث. أما بالنسبة للتمائم فإن كانت من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة لذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تلوز بكل حال. وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية فإن أهل العلم اختلفوا فيها كما سبق. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ده نص أتى به المصنف في بقية الباب. يا رويفع، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم. قوله من عقد لحيته، اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم، يعقدون إيه لحاهم، يعني يمسك شعر يقوم عائدها كده زي ما بيقعد حبل ولا فتلة ولا حاجة، منها الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه. الثاني الخوف من العين، الخوف من العين، لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبعض العام إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئا منه يرمونه في الأرض دفعا للعين، وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة من أحد إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها، وفي رواية ولا يدعها للشيطان. قوله أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاة وتتخذ للقوس وترا ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك. أو استنجى برجيع داب، الاستنجاء مأخوذ من الندو وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، لأن الإنسان الذي يتمسع بعد الخلاء يزيل أثره، ورجيع الدب هو روثه. قوله أو عظم، العظم معروف، وإنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن استنجى بهما، لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب، كما هو معروف عند أهل العلم. فاكرين ضبط الكبيرة؟ كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من البراءة واللعن والطرد من رحمة الله، ده ضبط الكبيرة. الشاهد من هذا الحديث قوله من تقلد وطرا، ده ينافي التوحيد. قوله النص الذي جاء به المصنف، وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وعن سعيد بن جبير الحديث قوله كعدل رقبة بفتح العين، لأنه من غير الجنس المعادل من الجنس بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إذا كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. ده اللي احنا بنقول عليه تغيير المنكر باليد مع الضوابط. يعني انت دخلت بيتك وجدت العيال معلقين تميمة على جهاز الكمبيوتر، أو معلقين تميمة على باب الشقة اللي لسه بتشطبوه، واخد بالك، أو معلقين تميمة على الموتوسيكل الصيني اللي جابه، واخد بالك. في هذه الحالة ابنك وأنت رب الأسرة فلك أن تزيل التميمة وتقطعها مع التنبيه. أيضا دخلت بيت رفيق لك بينك وبينه خلة وعشم، ووجدت هذا ويغلب على ظنك أنك إن فعلت هذا سيستحي منك ولا يتكلم، لك أن تفعل، واخد بالك. أما عند من لا تعرفه فيجب التنبيه والانضباط بضوابط الشريعة. اتق الله، هذا لا يحل لك، وهذا لا يصد ولا يغنى عن قدر الله، وهو من الأسباب الغير مشروعة. استجاب، أديت الذي عليك، لم يستجب، برئت ذمتك من الطلب، إلا إذا كان ذا شأن كالأمير والقاضي، أمير البلاد أو قاضي القضاء أو المنعيين من قبل ولي الأمر وقيام على شأن الأمور والاحتساب، فله أن يفعل ذلك حتى ولو غضب من فعل معه. وهنا لا ننظر إلى المصلحة والمفسدة كما ذكرنا في مبحث الحزبة، دي اسمها القدرة المطلقة. قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود فأصحابه يرون ما يراه. قوله وله عن إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، كانوا، الضمير يعود إلى أصحاب المسعود لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. التمائم هو ما يعلق على المريض أو الصحيح سواء من القرآن أو غير الاستشفاء والاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزينة، وهذا كثير. لذلك تجد لو أنت دخلت عند واحد ميت ولا حاجة، هي ساعتين ثلاثة على ما يدفنوه يحط القرآن جنبه على دماغه، المصحف. لا خبري يا اخوان، قال يا اخي ما فيش حاجه، ما هو ربنا يرحمه. انا تمام، بنبص الادله الشرعيه، وممكن ده ما بيصليش بس حط جنب القران، بل لمجرد التبرك والزينه القلقلائد الذهبيه والحلي التي يكتب عليها لفظ الجلاله او ايه الكرسي او القران كاملا، فهذا كله من البدع. فالقران ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، انما يستشفى به على ما جاء به الشرع اللي هي للقراءه. قوله فيه مسائل، أي قول المصنف فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل معينة. وآمل يا أخوانا الله يبارك فيكم أن هذه المسائل تفهم فهما سديدا وإن استطعت أن تحفظها فنعم الرجل. تفسير الرقى والتمائم فسرت تفسير التولى وقد سبق ذلك، وعندي أنها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه النظر، لأن الرقى ثبت عليه السلام أنه يرقى ويرقى ولكنه لا يسترقي أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلى من الشرك، وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. وعم على رأي ابن مسعود فصحيح، وبالنسبة للتولة فهي شرك بدون استثناء. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك، الكلام الحق ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه الله خصص العين أو الحمى فقط استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما كالسحر. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، فقوله ذلك المشار إليه التمائم المحرمة، وقد سبق بيان هذا الخلاف. والأحوط مذهب ابن مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة، وأرجو أن نلتزم بفتوى ابن مسعود خاصة مع عامة الناس ممنوع. أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك أي من الشرك. يقول الشيخ ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون أنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا، لكن الأصل أنه ليس بصحيح لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك. ما المعني بالدليل الحسي؟ تجربة، وهي لا تؤثر على الجسم فليس فيها مادة دهنية حتى نقول أن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج عن الملة. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، لكن قال أهل العلم أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل كقوله من غشنا فليس منا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان لقول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة، ولكن هل قوله حد أم لا؟ إن قيل ليس حد فكيف يقول المؤلف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ فيقال إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من رق الشرك فهو كمن أعتقه بل أبلغ، فهو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى، وهذا قول سديد. فائدة إذا قال التابعي من السنة كذا فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال إنه يكون موقوفا وبعضهم قال يكون مرفوعا مرسلا، وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتدا به فيكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. نقف عند قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول.